الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فقد روى الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. في هذا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية العلم، وهذا العلم المقصود به علم الدين الإسلامي، هذا العلم الذي قال فيه شيخنا ومولانا المحدث الحافظ المجدد الهرري: علم الدين حياة الإسلام. هذا العلم الذي من حصله وعمل به كان من الناجين الفائزين في الآخرة. وقد ورد في القرآن والحديث آيات كثيرة وأحاديث عديدة بمدح العلم وبمدح العلماء. وإذا قلنا ورد في مدح العلماء فالمراد به العلماء الأتقياء، لأن العالم التقي، لأن العالم الذي يعمل بعلمه هذا الذي مدحه الله. أما بمجرد أن يحفظ الإنسان مؤلفا أو أكثر لكنه لا يعمل بهذا العلم، لا يلتزم، فهذا لا يكون له تلك المزية، ليس له تلك المزية التي للعالم العامل. فالعالم العامل بعلمه ولي، العالم العامل بعلمه تقي، العالم العامل بعلمه صالح. ومنهم من ظهرت عليهم علامات حسنة تدل على حسن حالهم، كما حصل للحافظ المحدث الفقيه أبو عمرو بن الصلاح. هذا كان من نحو 800 سنة، 800 سنة مش 8 سنين، فتح قبره من مدة في دمشق فوجدوا جسده كما هو، قريب 830 سنة تقريبا، بعده جسمه مثل ما هو، بعده جسده لم يبلى، لم ينتفخ، لم يجيف، بعده كأنه دفن اليوم، حتى حمل ونقل إلى قبر جديد. هذا كان من العلماء العاملين. وبدكم تنتبهوا يا إخواننا إنه مش كل واحد حفظ عدد من المؤلفات صار ولي، لا. الحفاظ، قال شيخنا رضي الله عنه، كثير منهم أولياء. الحفاظ كثير منهم أولياء، لكن فيهم من لم يصل إلى مرتبة الولاية، وفيهم من لم يصل إلى مرتبة التقوى، وفيهم من هو على حالة لا تحمد. يعني قوة الحفظ لحالها بدون التزام ليست تلك المزية ولا تدخله في الولاية. متى يكون وليا؟ إن كان عاملا بعلمه. قال الشيخ رحمه الله إذا كان العلماء العاملون بعلمهم ليسوا أولياء، فمن هو الولي؟ هؤلاء علماء ويعملون بعلمهم، وهؤلاء أعرف بالأحكام والمسائل، كيف يؤدي الواحد منهم الفرائض كما أوجب الله، وكيف يجتنب المحرمات. لكن مجرد كثرة المحفوظات ومجرد قوة الحفظ ليس دليلا على الولاية. ابن تيمية كان من أقوى الناس في الحفظ، من أقوى الناس في الحفظ، لكنه لم يكن مسلما. ليس فقط لم يكن وليا، لم يكن مسلما. ليش؟ لأنه مشبه، مجسم، كفر الأمة، ضلل الأمة، احتقر النبي. قال إن السفر بقصد التبرك بقبر النبي سفر معصية. قال لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر. وهذا تكذيب للإجماع، هذا تكذيب للإجماع. فهذا الرجل كان قويا في الحفظ، كان من قوة حفظه اليوم يطالع في كتاب يحفظ معظمه، يحفظ أكثره، بصير قادر باليوم الثاني يعمل مثله. طيب هذا مجرد قوة الحفظ، مش معناته صار تقي، مش معناته صار ولي. وانتبهوا لهذه العبارة، قال مولانا الشيخ رضي الله عنه: لا تقل هذا أحفظ مني للمتون وهذا أقدم مني، العبرة بالفهم السليم والالتزام. والالتزام يعني قد تشوف واحد حافظ 10 كتب بس منه تقي. ابن عبد البر كم يحفظ وكان مشبها؟ ابن عبد البر كان مشبها في شرحه على موطأ مالك، تشبيه وتجسيم. الذهبي كم يضرب به المثل في قوته، ها، في معرفة صناعة الحديث وفي حفظ المؤلفات، مع ذلك له كتاب اسمه العرش، مليء بنسبة المكان إلى الله، بنسبة الجلوس، بنسبة القعود. هذا مطبوع ومخطوطاته موجودة. إذن انتبهوا يا إخوان، العبرة بماذا؟ بالالتزام. العبرة بالفهم السليم والالتزام، لأن الإنسان إذا حفظ 50 مؤلف 50 كتاب بس ما منتقي، لا يعمل، لا يطبق، هل يصير وليا؟ لا. إذن علم الدين حياة الإسلام. هذا العلم الذي مدحه الله ومدحه الرسول، والعالم الذي مدحه الله هو العالم الرباني، العلماء الذين مدحهم القرآن هم العلماء العاملون بعلمهم. من هو العالم الرباني؟ العالم التقي، العالم التقي، العالم العامل بعلمه، هذا الذي مدحه القرآن. يعني لما بتسمعوا آيات في القرآن أو أحاديث فيها مدح العلماء، هول المقصودين، مش مجرد واحد يحفظ وهو خبيث أو عقيدته فاسدة، لا. فإذا في القرآن والحديث آيات كثيرة وأحاديث عديدة بمدح العلماء وبمدح العلم. عرفنا أي علماء ومين المقصود بالعلماء، ومين المقصود بالعلماء. بيروي الفقيه الشافعي ابن المعلم القرشي، ابن المعلم القرشي، في كتابه نجم المهتدي، اسمعوا هالقصة اللي بيحكيها، بيقول: اختلفت الشياطين فيما بينها، الشياطين اختلفوا، بعضهم قال: من أشد علينا؟ من أشد علينا، الجاهل أم العالم الفاسق؟ عالم فاسق، يعني في علماء فساق، في علماء فساق. اختلفوا، منهم من قال هذا أقوى ومنهم من قال هذا أقوى، فلجأوا إلى إبليس ليحكم بينهم. شو قال لهم إبليس؟ العالم الفاسق أشد. ليش؟ لأنه بسبب العلم إذا عمل معصية لا يحلها، لا يستحل هذه المعصية، بيقول هذه معصية، يقول هذا حرام، هذا ذنب، تبته، عصيته، ما بيحلل الحرام، ما بيحلل الحرام. وأما الجاهل فقد يعمل المعصية مستحلا لها، الجاهل قد يستحل المحرمات التي أجمعت الأمة على تحريمها بسبب شو؟ الجهل. فالجهل يا اخواننا ويا اخواتنا مهلك لصاحبه، مهلك لصاحبه. المعصية من العالم نعم هي قبيحة وأشد قبحا، لكن الجاهل الذي يعمل معصية ذنبه أشد. ليش؟ لأنه جاهل، يعني لم يتعلم الفرض العيني، معناته تارك لواجب، وعمل معصية شو صار؟ معصيتين. أما هداك تعلم الفرض العيني لكنه عمل معصية، فأي الأمرين أخطر؟ المعصية من الجاهل، مع أن المعصية من العالم قبيحة. ليش؟ لأنه قد يقتدي به بعض الناس، لكن هذا تعلم، يعني أدى الفرض اللي عليه، أما ذاك لم يتعلم. فإذا انتبهوا، من بقي على الجهل فهو على خطر في أمر دينه. اللي ما بيتعلم دايما هو على خطر، اللي ما بيتعلم أمور دينه الفرض العيني، لأنه مش فرض على كل واحد من أفراد المسلمين يصير فقيه، يصير عالم، يصير قاضي، يصير مفتي، لا، هذا منه فرض عين. الفرض العيني على كل واحد من المسلمين المكلفين، الفرض العيني هيدا القدر الذي لا بد منه في العقائد والأحكام، في الطهارة، الصلاة، الأمور اللي بيحتاجها إذا كان تاجر، ها، المسائل التي يدخل فيها بده يتعلمها، إذا كان بده يحج، ها، إذا كان عنده أموال بده يزكي. إذا انتبهوا، في قدر اسمه الفرض العيني، هذا فرض على كل مكلف يتعلمه، رجال، مرأة، عربي، أعجمي، كبير، شاب، 16 سنة، 15 سنة، عم نحكي مكلف، خريج جامعة ما فايت على المدرسة بس مكلف، دكتور، مهندس، محامي، فاعل، حارس، ناطور، رئيس، مرؤوس، مدير مدرسة، ناظر في ثانوية، شو ما كان، كان هو من المكلفين، فرض عليه حصل هذا القدر من علم الدين، اللي هو الفرض العيني، اللي هو علم الدين الضروري، اللي هو علم الحال. وانتبهوا، اللي ما بيحصل هذا القدر من العلم، العلماء بيقولوا عنه فاسق ويخشى عليه من الكفر. فاسق، لو كان ما بيعرف يكتب ويقرأ، هانتبهوا، بس مكلف. ليش عم نقول لو ما بيعرف يقرأ ويكتب؟ لأنه الأصل شو؟ أن يسمع ويفهم. كثير من الصحابة كانوا ما بيكتبوا ولا بيقرأوا، كثير من الصحابة كانوا لا يفكون الخط. الله ماذا قال في القرآن؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هلا هون بدنا ننتبه أن أمية الرسول مدح له، للرسول. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مع أميته جمع علم الأولين والآخرين، مع أميته جمع علم الأولين والآخرين. هذا مدح للرسول، مع كونه ما بيكتب ولا بيقرأ، مع كونه ما بيكتب ولا بيقرأ. يعني لما كان طفلا صلى الله عليه وسلم ما دخل الكتاب، ما دخل الكتاب، لكنه شو؟ أعلم خلق الله، الله علمه بعدما نزل عليه جبريل بما نزل عليه، بما أمره الله به. بعد ذلك الله فتح على الرسول، الله أعطاه علوما، فتح عليه، صار هو أعلم خلق الله، مع كونه لا، ما دخل الكتاب، وأهل بلده بيعرفوا، أهل بلده يعرفون هذا، أنه ما تعلم الخط. الله ماذا قال في القرآن في سورة العنكبوت؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ما كان يقرأ المكتوب ولا كان يكتب، ومات على ذلك. يعني إذا شفتوا ببعض المؤلفات، ببعض الكتب، أنه تعلم القراءة والكتابة قبل أن يموت، هذا غير صحيح، مات على ذلك. وانتبهوا، هذا ما فيه أدنى تنقيص بالرسول، بل هذا مدح له. عيسى دخل الكتاب والرسول أعلم منه، عيسى دخل الكتاب والرسول أعلم من عيسى. الرسول أعلم خلق الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل، ينبغي أن ننتبه، هذا القدر من علم الدين اللي هو الفرض العيني بدنا نتعلمه لو كنا ما دخلنا الجامعات. عم بنقول كثير من الصحابة كانوا ما بيكتبوا ولا بيقرأوا، ما كانوا يفكون الخط. فالعبرة بالسماع والفهم السليم. كثير من المسلمين أصلا ما بيقرأوا ولا بيكتبوا المكتوب، بس تعلموا. اجتمعنا مرة برجل من آل ماء العينين من موريتانيا، أمه في البيت تحفظ القرآن عن ظهر قلب، والكتب الستة وموطأ مالك عن ظهر قلب. هذه امرأة منا خريجة جامعة ولنا مدرسة مدرسة، تحفظ القرآن عن ظهر قلب والكتب الستة وموطأ مالك. بل قال لنا يوجد بعض النساء تستحضر كتاب المدونة في الفقه المالكي. طيب هذا شو سببه؟ الحضور على العلماء، السماع. أحيانا واحد قد يكون لا بيكتب ولا بيقرأ، لكن تقي ملتزم، بيسمع بيطبق بيلتزم، ثم يفتح عليه. بيحكوا عجيب عن بعض الأولياء مثل سيدنا علي الخواص وغيره وغيره وغيره. في بعض الأولياء المشاهير كانوا لا بيكتبوا ولا بيقرأوا، لكن تعلموا القدر الضروري بالأول. يعني قبل ما يتعلموا القدر الضروري ما بيصيروا أولياء، قبل ما يتعلموا القدر الضروري ويلتزموا ويطبقوا ويعملوا بشروط الولاية لا يفتح عليهم. من الذي يفتح عليه؟ من تعلم القدر الضروري والتزم، وأكثر ولو من نوع واحد من أنواع النوافل قد يفتح عليه، قد يصير من العلماء، مع أنه في الأصل تعلم القدر الضروري في الأصل. كثير من الأولياء منهم علماء. كيف هيدي؟ إيه، أولياء تعلموا القدر الضروري، التزموا، شدوا الهمة، أكثروا من الطاعات والنوافل، صاروا أولياء، بس منهم متبحرين في العلم. وكثير ناس حافظين مؤلفات ومجلدات ومنهم أولياء. العبرة بالالتزام، العبرة بالالتزام. صوفي داود رحمه الله، صوفي داود يعني والده للشيخ يوسف داود، هو قال لي مرة، قال أنا مني عالم، أنا تعلمت القدر الفرض علي، هيك بالعامية عم يحكي، قال وحفظت جزء عمه والتزمت. هو سلك عند أحد الأولياء الكبار، الشيخ عبد الله رحمه الله. ماذا قال عنه؟ قال عنه كان وليا. هذا هون كان ببيروت منطقة زقاق البلاط، وبعض الناس ما بيعرفوه. طيب هذا منه عالم متمكن متبحر في العلوم، لكن شو حصل بالأول؟ القدر الضروري، قال تعلمت الشيء اللي فرض علي، بس كان شو عنده؟ همة ونشاط، وسلك صار وليا. وفي ناس عندهم قوة حافظة عجيبة ومنهم أولياء. لذلك يا إخواننا، العبرة بالفهم السليم والالتزام، العبرة بالفهم السليم والتطبيق، هذا هو الدرب الموصل للولاية. أما بغير هذا فحرام على الجاهل الولاية. الولاية حرام على الجاهل، الولاية ممنوعة على الجاهل، ممنوعة على الفاسق طالما هو هيك. يعني لذلك شو بيقول الشيخ رحمه الله؟ قبل الدخول في الولاية، قبل الدخول في الولاية، قبل الوصول إلى الولاية يكون تعلم والتزم وطبق، ثم قبل الدخول في الولاية بمدة يجتنب كل المعاصي، كل المعاصي قبل الدخول في الولاية. طيب هذا ما بيعرفه الإنسان إلا بطريق العلم، هذا لا يعرفه الإنسان إلا بطريق العلم. ليش قلنا من شوي من بقي على الجهل فهو على خطر عظيم في أمر دينه؟ لما بيتعلم علوم الدين الواجب عليه القدر الواجب، هذا لا يضمن صحة صلاته ولا يضمن صحة عباداته. هذا كالأعمى الذي يمشي في البرية، كالأعمى الذي يمشي في البرية، شو بيطلع له؟ ثعبان، وحش، سبع، بير، ويدي، شو بيطلع له؟ ما بيعرف. كحاطب ليل، كالأعمى اللي ما بيتعلم أمر الدين، هذا يخشى على آخرته، يخشى على خاتمته. اللي ما بيتعلم ما فرض الله عليه من أمر الدين، هذا فاسق. أقل ما يقال فيه فاسق، أقل ما يقال فيه إنه فاسق، وقد يصل إلى الكفر. وهذا شيء يا أخواننا نراه. اللي ما بيتعلم الدين بتشوفوا كيف عم بخبص مخمن حاله من الأتقياء. اللي ما بيتعلم أمر الدين ما بيعرف كيف يتوضأ. كنا من زمان بجامع البسطة الفوقة بالشتوية بالبرد الشديد نشوف بعض الكبار بالسن يكون لابس هذه الفانيلا الطويلة وفوقها قميص، وفوق القميص كنزة، وفوق الكنزة بلوزة، وفوق البلوزة جاكيت، وفوق الجاكيت كبوت. بيجي بده يتوضأ، بيسحب بيسحب بيسحب، بيوصلوا تيابه لهون، شو بقي مغطى؟ المرفق، ما هيك؟ بقي مغطى، بيغسل ايده من هون ونزول. صح وضوء شيء؟ لا. اسمعوا وانتبهوا منيح، الطهارة مفتاح الصلاة، فاللي وضوءه منه صحيح ما بتصح صلاته، اللي وضوءه غير صحيح صلاته غير صحيحة. يعني هذا يتعب نفسه ويعصي ربه، ولم تبرأ ذمة هذا الإنسان، لأنه لم يسقط عنه هذا الفرض. يعني ما بيكون صلى صلاة صحيحة، ولا بيكون برئت ذمته، ولا سقط الفرض عنه، لا، بعده مطالب به. يعني بده يتوضأ وضوء صحيح ويرجع يصلي صلاة صحيحة. اللي صليها هذه فاسدة، منها صحيحة ولم يسقط عنه الفرض. يعني لنقول هلا صلاة العشاء، واحد اجا وضوءه غير صحيح وعزعمه وقف وصلى، تجي انت بتنصحه بيقول لك ايه خلص ما بقى عيدها. لا، ما بيكفي، بده يتوضأ وضوء صحيح ويصلي العشاء. يعني ما برئت ذمته. النبي لماذا قال لذاك الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ مش قال له هالمرة مش الحال بس تاني مرة ما بقى تعيدها؟ لا، ما قال له هيك، ولا يقول، حاشاه، لأن العمل الباطل الفاسد المخالف للشريعة غير مقبول عند الله، غير صحيح. فالرسول ما مشاها له، ما مرأ له إياها، ما قال له كرمالي، ما قال له لأنك عندي بالجامع، لا، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا إلى أن قال الرجل يا رسول الله لا أحسن غير هذا. ساعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة علموا أخاكم، ما تركوا. وهذا شو في دليل كمان؟ أنه النية لحالها بدون عمل صحيح ما بيكفي، النية لحالها مع عمل باطل ما بيكفي، ما بيمشي الحال، بدها تكون نية حسنة مع عمل موافق للشرع. شو نية حسنة؟ مع العمل الموافق للشرع. الشروط التي جاءت في الشريعة في الدين، شو هي شروط هذا العمل؟ شو هي أركان هذا العمل؟ شو مبطلات هذا العمل؟ بده يراعي كل هالأحكام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له فإنك لم تصلي، يعني الصورة اللي عملها ما بتكفي، لا تجزئه، ما سقط عنه الفرض. لذلك هذا اللي يتوضأ وضوء صورة لكنه في الشريعة باطل غير صحيح. لو عزم صلى ما سقطت عنه الصلاة ولا برئت ذمته ومطالب بها، بده يتوب إلى الله. هذا فسق، هذا فسق، يعني هذا ذنب عظيم. شوف من لحالة شيء مخيف، وضوء فاسد، توضأ صورة وصورة صلى وهي صلاة غير صحيحة، يعني ذنوب على ذنوب، جهل على جهل، جهل على جهل، هذا شيء مخيف. ومع ذلك بعض الناس يسترسلون في هذا. قديه بتشوفوا ناس، يمكن بعضكم شاف، نحن كنا نشوف في المساجد بالشتوية أو مستعجل، ما شرط يكون بس بالشتوية، بيجي مستعجل كتير، بيفتح الحنفية بمر إجره هيك شوي تحت المي وبيشيلها، بيكون العقب شو؟ لم يصل إليه الماء، لم يصل إليه الماء، يعني القدر الفرض يغسله بالوضوء ما غسله. لو ترك يعني قدر موضع حبة عدس لا يصح. كيف إذا ترك العقب؟ كيف إذا ترك العقب؟ والرسول قال ويل للأعقاب من النار. كان مرة صلى الله عليه وسلم في مكان فرأى شخصا يتوضأ ويريد الصلاة وعقبه الموضع الجاف فيه يلمع، يعني ما وصله الماء. النبي حذرهم، قال ويل للأعقاب من النار. مش مثل ما بيقولوا بعض الناس، يلا يا شيخ مشيله إياها مستعجل. شو مشيله إياها؟ شو هي معاملة خراج إيد يعني؟ ما بيمشي الحال. هذه أركان وشروط وواجبات وشريعة ودين، وشريعة ودين، هذا حكم الشرع. الحاج أبو محمد الزعتري رحمه الله حكي لنا قصة. مرة كان في مسجد، ما حنقول أي مسجد، فالمؤذن وضع الأذان قبل نحو 10 دقائق من دخول الوقت. قام الحاج أبو محمد الزعتري قال له لك يا حاج فلان، بعد ما دخل الوقت كيف عم بتأذن؟ قال له يلا يا حاج خلي هالناس تصلي وتروح على أشغالها. قال خلي يصلوا ويروحوا على أشغالهم. وهداك التاني كمان صارت مع من نعرفه، كان يعني هو موجود ورأى وسمع، جامع البحر، جاي شخص ركض فايت على الوضوء بسرعة، خايفين انه يروح وقت المغرب، والمغرب قد دخل. شافوا المؤذن قال له شو اجبك؟ قال له بدي لحق العصر. قال له عم اهلك، عم اهلك، ما تخاف، ما حأذن لتخلص انت وتصلي. يعني كأنه هو لو كان ما أذن عزعمه وصلى في وقت المغرب العصر كأنها تكون أداء، لا ما هيك، ما هو انتهى وقت العصر صارت قضاء. نشوف كأنه قد يقال يعني انه القصة بإيده، يعني شوفوا الجهل. قال له ما تخاف عم اهلك، ما حأذن لتخلص وتصلي. شوفوا الجهل، هكذا يفعل الجهل بأهله، هكذا يفعل الجهل بأهله. حكى لنا الشيخ رضي الله عنه عن شخص كان ينتسب لطريقة من الطرق، مرة حصل له حادث مصيبة، قام إجا عند الشيخ عم بيحكي له. شو قال له للشيخ؟ قال له يمكن أصابتني هذه المصيبة لأني تركت الورد، ورد الطريقة، والطريقة منا واجبة، الطريقة إن كانت الرفاعية أو القادرية أو غيرها من الطرق هي مستحبة. ابن حجر شو بيقول؟ يقول وأخذ العهد حسن محبوب، منه فرض، وإيجاب الطريقة على الأمة هذا دين جديد، هذا تشريع، هذا إيجاب ما لم يجب إجماعا، لأن الطرق كلياتها من أيمتين بلشت تحدث؟ من القرن السادس وما بعده. أول طريقة تأسست القادرية والرفاعية. ثم بعدهما طلع الطرق، وأصلا كثير من الطرق هي متفرعة من الرفاعية والقادرية. فقبل هذا الوقت الأمة ما كان عندها طريقة، لا رفاعية ولا قادرية ولا نقشبندية ولا بدوية ولا دسوقية ولا شاذلية ولا سرهوردية ولا غير ذلك. كل هذه الطرق منها فرض، ليست واجبة، ومن قال بوجوبها كفر. ليه؟ عمل دين جديد، هذا إيجاب ما لم يجب إجماعا، هذا إيجاب ما لم يجب إجماعا. شوفوا الجهل شو بيعمل بصاحبه. شو قال له للشيخ؟ قال له يمكن أصابتني هذه المصيبة لأني تركت الورد. شوفوا ذكاء الشيخ. قال له أنت ما مرت عليك فترة قبل الآن تركت فيها الصلاة الفرض؟ قال له بلى يحصل معي. قال له يمكن لأجل هذا أنا عم تحكي بورد الطريقة وأنت تارك الصلاة يا جاهل؟ الصلاة المفروضة تاركها ولا بينهز ولا، وكأنه قد يقال ما عامل شيء، أنه حامل هم. قال ترك ورد الطريقة. قال له يمكن الشيخ لأجل هذا أصابك ما أصابك، ليس لأنك تركت ورد الطريقة. شوفوا الجهل شو بيعمل بأصحابه. لذلك يا إخواننا ويا أحبابنا، الذي لا يتعلم ما أوجب الله عليه من أمور الدين فهو على خطر عظيم في أمر دينه، لا يضمن صحة صلاته ولا صحة عباداته ولا صحة صيامه. إذا كان بده يتوضأ ما بيعرف، إذا كان بده يغتسل ما بيعرف. قد في ناس بالشتوية بيغتسل من رقبته لتحت الغسل الواجب؟ قال مشان ما يقرب. ما عم بمزح، كثير ناس كثير ناس بيعملوها. بعض النساء لما تنتهي من الحيض أو من النفاس كمان قال مشان ما تقرب تغتسل من رقبتها ونزول، قال ما بتغسل راسها. هذا ما صح غسلها من الحيض أو النفاس، يعني ما بتقدر تصلي على هالحالة، بدها تغسل القدر الذي تركته. يعني في الغسل الواجب يشترط تعميم جميع البدن والشعر، يعني بشرا وشعرا بالماء المطهر. فلو تركت موضع ظفر واحد عليه المناكير مثلا ما صح غسلها، ما صح وضوءها، بدها توصل الماء إلى ما يجب غسله. فكثير من النساء اليوم عباداتهم غير صحيحة. بعض الناس بسبب جهلهم يصلون الفرض، يصلون الفرض، الصلاة الواجبة المفروضة المؤكدة في دين الله يصلونها في حالة الجلوس، وبتكون هي شو ما شاء الله ما مخليه تعاونية بالبلد ولا سوق ولا صبرة ولا شتيلة ولا حي اللجة ولا خندق الغميق. كل المناطق بتدورها مشي، وقت الصلاة بتجي تقعد على الكرسي تكبر قال عزعمها وبتصلي، وهي قادرة على القيام. عم نحكي عن صلاة الفرض. من أركان الصلاة، من أركان الصلاة القيام في الفرض للقادر. نحن عم نحكي عن صلاة الفرض، يعني بتقدر توقف وتبلش الصلاة قائمة؟ لا، تركت وقعدت وبلشت بالصلاة. شو بيكون عملت؟ تركت ركنا من أركان، فما بتصح صلاتها، ما بتصح صلاتها. واسمعوا وانتبهوا معي، شوفوا أمر الصلاة كم هو عظيم. واحد من أولياء التابعين، من أولياء التابعين، يقال له الربيع بن الخيثم رضي الله عنه، أصيب بالفالج وأقعد في أرضه وما عاد يستطيع أن يمسك ريقه في فمه، يعني ريقه صار ينزل وين؟ عتيابه. مريض الرجل، وهو صابر محتسب راض يعتني بأمر وضوئه وصلاته وعباداته، إلى أن دعا دعوة وهو ولي صالح ودعاؤه مستجاب. تتخيلوا أنتوا واحد بهالحالة هيدي، مشلول مفلوج ما قادر يتحرك ما قادر يمسك ريقه بتمه، أنه ما ستكون دعوته؟ اسمعوا شو قال. قال: اللهم ارفع عني ما أنا فيه وقت الوضوء والصلاة. بس ما بده يظهر يكسدر بالشارع، بس بشان الوضوء والصلاة استجاب الله دعوته. كان وقت الصلاة يرفع عنه الفالج، يتوضأ ويصلي ثم يعود كما كان. واحد من الصحابة رآه، ماذا قال له؟ من عظيم صبره وحسن حاله وتقواه، ماذا قال له هذا الصحابي؟ اسمعوا، قال له: لو رآك رسول الله لأحبك. قال له: لو رآك رسول الله لأحبك. الأتقياء قلوبهم متعلقة بالطهارة والصلاة، ما بيكونوا مثل أهل الغفلة وأهل الدنيا الذين يضيعون الطهارة ويضيعون الصلاة والاستنجاء والغسل الواجب وأركان الوضوء. لا، الذي يكون هذا حاله هذا بعيد من التقوى، الذي يكون هذا حاله هذا بعيد من التقوى. شوف بعض الأولياء الصلحاء ماذا كان يفعل لأجل الصلاة وهو مقعد، وهو مقعد كان يحمل حملا إلى المسجد. ثم ماذا قال مرة لمن معه في المسجد؟ قال: إذا فقدتموني في صلاة الجماعة وفي الصف الأول فاطلبوني في المقابر. يعني ما حأترك الجماعة والصلاة في المسجد إلا لما موت، بكون متت، فاطلبوني في المقابر. واحد من بلاد الشيخ اسمه الشيخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم كبير، هذا قال: أنا ما تركت صلاة الجماعة في عمري إلا قديه بتظنوا؟ إلا كم مرة؟ 11 مرة، 11 مرة في عمره. هو عاش قريب 80 سنة، قال ما ترك صلاة الجماعة إلا نحو 11 مرة، وهذا كان لبعض الأعذار، ليس هكذا كسلا مثلنا. شوفوا قلوبهم كم هي متعلقة بالطاعات بالعبادات بالصلوات. في واحد بهرر مدفون من الأولياء اسمه كبير يوسف عبد الوهاب، كبير يوسف عبد الوهاب رضي الله عنه، في هرر مدفون وقبره معروف، زرناه نحن. الشيخ قال: كان مولع القلب بالأذان. هذا كبير يوسف عبد الوهاب كان قلبه مولع بالأذان، لأن المؤذن المحتسب الذي يؤذن لله لوجه الله، ليس للدنيا، ليس للرياء، ليس للسمعة، ليس للشهرة، إنما لوجه الله يؤذن، هذا لا تأكله الأرض، الأرض لا تأكله. ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس إلى المدى الذي وصل إليه صوته. هذا كبير يوسف عبد الوهاب رضي الله عنه كان مولعا بالأذان، وكان يؤذن مرة في هرر، في هرر امرأة تلد في دير دوا بعيدة عن هرر قريب 100 كيلومتر، 100 كيلومتر، هذه المرأة ولادتها متعسرة وهي تلد، هذا الشيخ يوسف كبير يوسف عبد الوهاب في هرر قام يؤذن وهي في دير دوا سمعت صوته. من بركته وبركة الأذان وبركة هذا الولي، عندما سمعت صوته تسهل أمر ولادتها، وكانت هي في خطر. انظروا إلى بركة العبادات والطاعات، إنه هذا بكل عمره ما تارك الجماعة، الجماعة مش الصلاة إلا 11 مرة، وهداك بيقول إن فقدتموني في الصف الأول فاطلبوني في المقابر. وهذا الربيع بن الخيثم رضي الله عنه ماذا كيف كان حاله؟ وين نحن اليوم؟ كم ابتعدنا عن سيرة السلف الصالح من التمسك بالعبادات والطاعات والوضوء؟ ها؟ هذا من أعظم الأمور في الدين، موضوع الاهتمام بالطهارة والصلاة، بل الصلاة هي أعظم أمور الدين بعد الإيمان بالله ورسوله. الرسول يقول الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان. الله يقول في القرآن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انظروا إلى عظيم قدر الطهارة والصلاة، كم هو كبير في الإسلام. ومع ذلك كثير من الناس اليوم ضيعوا أمر الطهارة والصلاة، قاعد على التلفزيون بيترك الصلاة المفروضة، مشان لعب الفوتبول بيتركوا الصلاة، مشان التمثيلية بيتركوا الصلاة، مشان المسلسل بيتركوا الصلاة، مشان سهرة راس السنة بيتركوا الصلاة. أعوذ بالله، أي حال ممقوت هذا؟ أي حال هذا؟ بعض الناس حتى من أدعياء العلم لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون القبلة. مرة في عودتنا من أستراليا نزلنا في سنغافورة قبل الفجر، توضأنا نحن، كانت الطيارة عم تعمل المحطة، توضينا وحضرنا توضأنا وجهزنا حالنا للصلاة إذا دخل الوقت. طلعت الطائرة قبل دخول وقت الفجر في سنغافورة في عودتها إلى الإمارات. نحن عبر الرائب، موضوع الاتجاه وموضوع الوقت، دخل الفجر، قمت وقفنا صلينا إلى اتجاه القبلة قياما بالركوع والاعتدال والسجود عادي مش على الكرسي. خلصنا وعدنا، شيخ دكتور يسمى عميد كلية شرعية في دولة عربية، يسمى عميد كلية شرعية، العميد كلية الشرعية الفلانية، على زعمه كيف صلى هو قاعد على الكرسي إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة القبلة. ما عم بمزح، أنا ما عم بحكي لكم نكتة، عم بقول لكم الشيء اللي حصل، وعزعمه صلى. قال قمت أنا لعنده، كان في قريب التلت ساعة بعد بيصير الشروق، قمت لعنده قلت له يا دكتور فلان، ورد في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وأنت تستطيع القيام. قلت له شفتني صليت قائما، ما حدا منعني، وإلى اتجاه القبلة وأنت إلى غير جهة القبلة وأنت جالس ما بيصح. قال لي جزاك الله خيرا. قلت له أدرك قبل ما يصير الشروق. قال لي هلا بقوم. أنا كرستي يمكن 3-4 كراسي بعاد عنه، نحن مبينين يعني، مش إنه تعمدنا نراقبه، لا هو قبلنا نحن هيك 3-4 كراسي. دخل الشروق ونزلنا بالإمارات ونزلنا من الطيارة وما قام صلى. هذه الصورة اللي عملها منا صلاة؟ لا، يعني هذا ترك صلاة الصبح، هذا ترك الصلاة. هذه الصورة اللي عملها منا صلاة؟ ما بصاح ولم يصلي، ترك صلاة الفجر. هذا الشيخ الدكتور عميد كلية شرعية في دولة عربية. يا إخواننا الأمر خطير، الجهل يهلك صاحبه، يفتك بصاحبه، كما يفعل السم بمن يشربه، بل الجهل أخطر من السم، لأنه إذا واحد بس أخذ السم ولو عمدا وهو يعتقده حراما ما بيكون كافر، يعني انتحر وهو بيعتقد أنه الانتحار حرام، هذا بيكون كافر أو مسلم عاصي؟ مسلم عاصي. بس الجهل قد يوصل إلى الكفر، وذلك حاصل وهناك أمثلة بالمئات. لذلك نصيحة لوجه الله، تمكنوا بعلم الدين، تمكنوا بعلم الدين، تمكنوا بعلم الدين. هذه فرصة العمر، فرصة العمر إن نتقوى بعلم الدين، نتعلم نطبق ونعلم غيرنا. اعملوا على توسعة رقعة انتشار العلم، مطرح ما بتوصلوا احكوا بالعلم، وحضوا غيركم على حضور مجالس العلم، واحضروا ولا تسأموا، ما تسأموا من حضور مجالس العلم. علم الدين حياة الإسلام، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.